في الناصرة، طلعت هي من البلاد في 9 تموز سنة 1948. يعني أختي ما كان في أي تواصل معها شخصيا، كانت صعبة جدا على أمي على أبوي على خواتي.
الناس شتتت في كل مكان، وإسرائيل قررت أنه كل مكان تاني في المنطقة هو دولة عدو، بمعنى للناس اللي بقيت إذا تم تهجير عائلتك لمخيم الشاطئ في غزة وانت أجرت اتصال تطمن إذا أخوك عايش إذا وضعه منيح كذا، انت أجرت اتصال مع دولة عدو، فعمليا فرض عليهم الانقطاع عن العائلة وعن المجتمع وعن كل العالم العربي بشكل قصري لعشرات السنين.
كان الإنسان عشان يقدر يسمع صوت أخوه أو أخته أو عيلته في لبنان في مخيمات اللاجئين في لبنان أو مخيمات اللاجئين في الأردن أو حتى في الضفة، كان يستخدم الراديو في أنه يبعث سلاماته لعيلته.
مدار الإذاعة الإسرائيلية. يلا
على هسا ابعثوا لنا هالناس واحد واحد. أنا مسعود بدير من كل الوصفات.
أجلس أحكي.
أنا مسعود بدير أبو مرعي من قرية كفر كاسم، أهدي سلامي إلى زوجتي اللاجئة في لبنان أو سوريا أو الأردن. طمنينا أنت موجودة فين؟ نحن هون بخير، صحتنا كويسة وحالنا ممتاز.
أبعث سلامي لأبني أسعد المقيم بلبنان. يما ليش ما بترسلناش؟ ابعث خبر لأمك، أبوك مات يا أسعد.
جاء هذا البرنامج الذي يعني تريد إسرائيل فيه أن تبدو وكأنها تهتم بمشاعر الناس وبحنينهم إلى أقربائهم وتهتم بالوصل بين الذين هنا وبين الذين هناك، ولكن المعنى المستتر هو الرغبة في القول أن هذا هو الوضع النهائي للصراع، أو هذا هو الوضع النهائي، أنتم الآن هنا هم هناك وستتواصلون عبر الإذاعة فقط.
في خلال 20 سنة إسرائيل حاولت، عندما فشلت في عبرانتنا حاولت أن تبقينا عرب، ولكن عرب مدجنين، يعني عرب بلهجتها هي وبخطابها وبلغتها،
ومورست هناك من خلال المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني اليهودية الهستدروت مثلا، محاولات لإقناع العرب أيضا بالتخلص من اللغة العربية الفصحى والتحدث باللغة المحكية الدارجة الفلسطينية المحلية، حتى يتسنى للدولة قطع أواصر العلاقة التاريخية واللغوية والثقافية بين الفلسطينيين المتبقين هنا وبين المحيط العربي والشتات الفلسطيني.
انقطعت الصلة كليا، الصلة الثقافية بالبلاد العربية انقطعت، المجلات الصحف الكتب لم تصل، ولذلك كان علينا منذ البداية، كانت هناك جريدة الاتحاد 1951 أصدرنا مجلة الجديد كملحق للاتحاد، وسنة 1953 صدرت كمجلة مستقلة، ومن أحد العناوين حاجتنا إلى أدباء. المدن أفرغت، ظل الجمهور القروي وظلت نسبة الأمية كبيرة، فكيف نصل إلى هؤلاء الناس؟ رأينا أن نقيم المهرجانات الشعرية، جن جنونهم من القصائد التي تلقى في هذه المهرجانات، وكتبوا في جريدة دفار مقالا وأكثر من مقال. فارس مغيرو تحدث عن شعر الخناجر عند حنة أبو حنة وغير حنة أبو حنة.
بقيت رموز تعمل في الخفاء والسر وفي العلن على إبقاء هذه الجذوة مشتعلة، وأعتقد أنهم نجحوا في إحداث تثوير، حالة تثوير ما داخل المجتمع الفلسطيني في رغم كل التهوير رغم كل الضبط، وكأنها يعني قانون الطبيعة لا يمكن محو هوية أناس بالكامل.
قرية كفر قاسم كانت ضحية مخطط أعده رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون ورئيس الأركان موشي ديان، منتهزين فرصة العدوان الثلاثي على مصر لتهجير الفلسطينيين من منطقة المثلث إلى الضفة الغربية. خمسون قبرا هنا تشهد على المجزرة، جميعهم قتلوا عشية العدوان الثلاثي عام 56. فكتب توفيق زياد: ألا هل أتاك حديث الملاحم وذبح الأناس ذبح البهائم، وقصة شعب تسمى حصاد الجماجم، ومسرحها قرية اسمها كفر قاسم. تاريخ واحد حفر على جميع قبور الشهداء، ومتحف القرية يوثق صور بعضهم، رجال ونساء وأطفال تم اغتيالهم في ساعة واحدة بين 5 و 6 مساء. نجا بعضهم بأعجوبة فكانوا شهود عيان على المجزرة، منهم محمود فريج الذي كان عمره 25 عاما.
المعلم أجا في 28، أذكر يوم الاثنين أجا يوم الأحد المعلم، قال بكرة متجاين على الشغل، إحنا لا أنا ولا العمال اليهود، بتيجوا أنتوا بتنظفوا على ظهر المحجر وبتشتغلوا. ما قال إنه بده يصير حرب ولا إشي ما تجوش، قال بتيجوا. جينا احنا في 29/10 يوم الاثنين، اشتغلنا كالعادي، خلصنا شغل 29/10 دائما الساعة 5 قريبة على المغيب، طبعا الساعة مش غايب الشمس.
صحيح الشغل بالمحاجر صعب، بس بيظل كل كم يوم بيجيك شغل مع رجع.
روحنا احنا لما صرنا هان، انا بكيت لقدام من العمال، ظليت طالع انا بدون ما اعرف اللي وراي وين راحوا، ظليت طالع على الشكة هذا على الشمال، على الشمال طلعت الجماعة اللي معي الثلاث طلعوا على اليمين.
ابوي اخذني على جنب مستشفى بلينسون، كان في لواحد يهودي معلمه يشتغل، ابوي عنده كان عنده شوية زيتون، كم شجرة زيتون، ورحنا نخرطهم يوميتين نخرطهم، وانا ولد شاب في تأخذ الزيتونات واجيبهن، وفي المغرب هو أخذ البسكليت مني وروح، وأنا وأخرى صاحبي لي كان معه بسكليت، وطلعنا لحد سهل البلد، شربنا البسكليت تاعو في السهل، وطلعنا على الشارع الرئيسي، أجت سيارة لواحد اسمه عطا، هنا عطا يعقوب، كان معاه هنا بيطلع حوالي تقريبا 18-19-20 شهر.
الكت بالضبط انا لما صرت هان في جيب واقف. اول فتحوا النار على الثلاث وردوا علي رصاص هيك، رد رصاص رماني على الأرض. ساعتها عرفت إنه الضرب كذبني. في هذه اللحظة لما وقعت أنا كله تفسيك وخبال على كدوري.
شو
يعني؟ على كدوري.
شو يعني؟
يعني أتضربوش كثير رصاص، أعطوا لكل واحد تلقى في راسه. يعني الكدور حياني عليه، البني آدم مش حياني عليه، نولا كل خد كدور بروش. هلكيتهم من تلاي، سمعت واحد جاي علي بخبط وجاي يحط طرقة في راسه. شو بدأ كل طليبة ناصب، وقعت أنا في إعداد الموتى. في هذه اللحظة جين غنم من هناك مطرح الدار هذا، وفي معهن واحد وابنه، ابنه يمكن عمره أبو 7-8 سنين. رحت رد حاله على الراعي وابنه كتلهم وأنا نسيوني. الكاس الجماعة اللي هناك انصابوا اثنين، الغنم لما جين وكع اللي معنا الثالث، لما جين الغنم مشى مع الغنم. أنا وقعت بالضبط هان وجماعتي وقعوا على براي بيني وبينهم الطريق، صار اللي يجي إلكوا يعني إحنا ضربونا هان، إلكوا الثانيين لهناك الثالث لهناك، يعني يبعدوا ما يخلوش واحد يشوف الثاني.
تديالي راف سريم ملينكي، تديالي راف سريم ملينكي بحوت أسريم.
لما يجي واحد بحوجش انهم يكوموا عليه ينادوا عليه يقولوا له تعال هون وين كنت، بس يميل عليهم يطخوه. اما لما يجوا جماعه كثار يلكوهم.
بس يعني لما وصلنا هنا شفنا الجنود واقفين هنا ووقف السياره قالوا لنا ينزل، نزلنا جميعا على الشكل الشمال، نزلنا لهذا الشكل سيارة بوزلة جاي يعني، وإحنا نزلنا للشكل الشمال.
وقف بالنص يا كلب.
كان اللي جنبي واقف حياة عطل يعقوب وأحمد الصوص.
من أي بلد أنتو؟
كفر قاسم بس من بعهم كانوا ثلاثة جنود واقفين واتذكر كلب كسورتهم يعني يحصد وقاعدين مولعت. أنا كنت ولد صغير بينه وبين هذا بكتير، لما ندبوا دبوني جيت عبر خرمة البطون بكى مربع بطون كل الرصاص طال من مرة راسي فوق راسي. ولد صغير بالرصاص اللي هي حمت عني يعني.
سيارة البنات بعد هاجت مركت لما شافوا الكتلة بده يهرب سبكوله من الشكة هذه. وقف 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 مسكين.
يلا
يا عمي ايش عملنا لا تكتلونا؟
انزلوا انزلوا لا تخافوا.
ونزلوا البنات واللي معهن اولاد وصفوهم، صفوا لا تخافوش اطلعوا هوياتكم مشان يعطوا الامان ورجعوا وحصدوهم. سمعت صراخ البنات وسمعتوه كلهم اخذ نور كل اخذ قد البارود بدوا يحطوا التركه في راسه ويزيحوا لجن. مشيت على ثلاث مش قادر اوقف ومركت على اخوي واللي معه، مركت من بينهم حكيت معهم احمد علي احمد علي رحمه الله عليه.
لما كنت في المستشفى اسال وين ابوي قالوا له مريض وبدوش يجي هذا، بعدين في الاخر عرفوني انه ابوي توفى في الحادث يعني توفى هين في المطرح هذا. انا هين على جنب هناك كنا البنات هين والاولاني فوق وبيقدروا ينزلوا يعني لتحت هنا ازل ايش كتب الناس هنا في هذه الساعه. عندي ابوي اللي استشهد وخالي أخو أمي وبين خالتي وعمتي.
طالب الفلسطينيون بمعاقبة منفذي الجريمة. كانت الكتيبة المنفذة معروفة قادة وجنودا، واستمرت جلسات المحاكمة العسكرية المغلقة عامين. والصحف الصهيونية تطمئن الجميع أن الحكم سيصدر عما أطلقوا عليه لقب حادث لا مجزرة. وانتظر أهالي كفر قاسم. وصدر الحكم الذي وصف بالعادل والمشرف. القتلة من أمثال الملازم جبرائيل دهان تم ترقيته عام 60 ليصبح مسؤول الحكم العسكري في الرملة. أما قائد اللواء شدمي الذي أصدر الأمر بالقتل فحكم عليه بدفع غرامة قدرها قرش واحد.
ألوف مشنى شدمي زكام أشمات رصح بكفر قاسم وحياب بتشلوم 10 فروتات بأشمات حريقة من سمخوت مشبحته سيني צהל بخيرين وسنגורו מקבלים את פניו לאחר המשפט.
أنهم حاولوا في مجزرة كفر قاسم أن يدفعوا الناس كما دفعوهم في مجازر أخرى وحالات سابقة بأواخر الأربعينيات أن يهجروا وطنهم.
وإسرائيل بالمناسبة تركت الحدود مفتوحة حتى
الحدود الشرقية
الحدود الشرقية للضفة الغربية حتى يذهب الناس ويهاجروا.
إثارة الرعب ما بين من بقي على أرض وطنه من الشعب الفلسطيني داخل دولة إسرائيل، وربما التأثير على مجموعة في الأساس في منطقة المثلث أن أيضا أن تهاجر، وأن نتيجة الخوف والمجزرة.
وعلى الرغم من المجزرة وحجم المجزرة على الناس، الناس بقيت في كفر قاسم والمثلث كله بقي.
بعد 10 سنوات من الحكم العسكري وجد فلسطينيو الداخل أن لا بديل من التظاهر الجماهيري.
كان أول أيار 58 ومنع التظاهر في يوم العمال العالمي أول أيار. الحزب الشيوعي في مدينة الناصرة قرر التظاهر رغم منع المظاهرة، عدم إعطاء ترخيص للمظاهرة، وحدثت مواجهات عنيفة مع الشرطة واعتقالات واسعة. كان القرار وقرار سياسي أيضا لكسر حاجز الخوف ما بعد مجزرة كفر قاسم.
وقفت السلطات على المفارق تمنع اللي بيجوا إشي، لكن قلنا برضو أنه إحنا بدنا نعمل. أجا ناس من أم الفحم ومن كفر ياسيف تهربوا من البلد كلها على ساحة العين والساحة اللي بنسميها أول أيار، وبدها تبدأ المظاهرة. هجموا عشان يفرقوا، فرقوا النسوان وفرقوا، لكن كان في عراك بين النساء وبين الجيش أنه إحنا يعني مش متنازلين عن حقنا.
في هذه السنة كانت هناك احتفالات العاشور عمليا يوم الاستقلال الإسرائيلي والاحتفالات المختلفة، 10 سنوات على النكبة، وإقامة احتفالات أيضا في بلدات عربية منها مدينة الناصرة، والتي جرى من شباب من المدينة قاموا بالتخريب على هذه الاحتفالات.
عملوا احتفال وجابوا فايزر وشدي وجابوا مغنين ورقصات، يعني لإيش؟ إنه كان إشي معيب جدا إنه نقبل إنه هذا الاحتفال يمر. طبعا شعبنا اللي صار متفتح وعارف إنه هو متضايق من كل الاحتلال، وعشر سنين بتألم من الحكم العسكري، من منع التجول، من البطالة، من كل الأمور هاي، كيف بده يقبل إنه يفرجي إنه هو مبسوط؟ هجموا الشباب والشابات وفي الحجارة أحبطوا الاجتماع.
ولم تتوقف جرائم الجيش الإسرائيلي. عام 61 قتل 3 فتية من حيفا لم يتجاوزوا 17 من العمر، جورج وجرياس وريمون. قتلهم جنود إسرائيليون ومثلوا بجثثهم، وبقي اغتيالهم جريمة غامضة لم يشهد عليها سوى جنازة غضب عارمة.
البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير يتحدث في شؤون دينية وسياسية لبنانية وإقليمية، يعرض نتائج سينودوس مسيحي الشرق وخياراتهم وتحدياتهم، ويوضح مواقفه من سوريا وإيران وحزب الله والمحكمة الدولية ومن أطراف الصراع الداخلي. حوار مفتوح غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية قافكو جوهرة النماء.
للتخلص من آثار الماضي الطويل.
معركة ضد إسرائيل بيعت الاستعمار الذي خلقها الاستعمار ليقضي على قوميتنا كما قضى على فلسطين. قضوا على فلسطين وسندوا إسرائيل بالعصابات وقووا إسرائيل.
عندما كان عبد الناصر يلقي خطابا الشوارع القرى إلى آخره فارغة من الناس والكل يستمع إلى خطاب عبد الناصر.
أذكر كيف كان الناس يلتفون حول المذياع يستمعون إلى صوت العرب، نشرة صوت العرب في 2:30، كانت هذه يعني الحدث الإعلامي الأبرز في حياة العربي الفلسطيني في الداخل.
على الأقل عبر الإذاعة كان هذا النفس العربي القومي يصلنا. أعتقد أن هذه المفارقة التاريخية بين النكبة من ناحية وبين صعود الناصرية من ناحية أخرى كأنها غطت على النكبة وأعطتنا نفسا قويا أن نعيش، أن نتأمل، أن يكون لنا أمل كبير بأن الأمور ستتغير حتما.
أوائل الستينات ورغم الحكم العسكري نشأت حركة قومية عربية فلسطينية اسمها حركة الأرض.
هذه الحركة عمليا كانت بداية تنظيم أول مرة لمجموعة اللي هي مستقلة عن العلاقة مع المجتمع اليهودي، يعني كان محاولة وطنية فلسطينية أن تتنظم وتخوض المعركة السياسية في محاولة تنظيم المجتمع الفلسطيني أيضا على خلفيات قومية.
في 64 ضمن عملي في إطار الأرض قررنا أن نرسل مذكرة إلى الأمم المتحدة عن أوضاع العرب الموجودين هنا، وقد قمنا فعلا بإعداد هذه المذكرة عن أوضاع العرب وترجمناها إلى الإنجليزية، ثم توليت طباعتها وتجميعها وقمت بإرسال نسخ عنها من بضع عشرات من مكاتب البريد في إسرائيل حتى لا تقع في أيدي الرقابة. نُسخت من كذا مكتب وفعلا وصلت المذكرة وأثارت ضجة كبيرة جدا.
كان مرض الضجة أنها المرة الأولى التي يرفع فيها أصحاب البلاد شكواهم إلى الأمم المتحدة. جاء في المذكرة أن إسرائيل تطبق منذ 16 سنة الحكم العسكري على سكان البلاد الأصليين، وأنها سنت قوانين ظالمة فصادرت أراضيهم ونسفت بيوتهم وحرمت القرى العربية من مياه الشرب والكهرباء والطرق المعبدة، بينما وفرت هذه الخدمات في جميع المستوطنات اليهودية.
فحركة الأرض كانت حركة اللي تحركت بشكل مستقل، نبعت من قلب المجتمع الفلسطيني وحاولت أن تأتي في إطار جديد لتنظيم هذا المجتمع وخلق خطاب جديد تم قمعه مباشرة من قبل المخابرات والجهاز الأمني الإسرائيلي.
لم يمنحونا رخصة لأصدار صحيفة فأصدرناها على شكل نشرات فردية لمرة واحدة مرة كل أسبوعين، ثم صدرت كل هذه النشرات وقدمنا إلى المحكمة، وبعد ذلك حاولنا إقامة حزب فرفض الطلب ثم حاولنا إقامة شركة فقبل الطلب، ولكن الشركة لم تستطع ممارسة العمل السياسي. وفي سنة 1965 حاولنا المشاركة في الانتخابات فأعلن عنها حركة غير قانونية وتم حلها ومصادرة كافة أملاكها، وأبلغنا بصريح العبارة أنه لن يسمح لنا بهذا النشاط.
يومنا خدشات مقداش عيرف لديونيها كنست بينيان هممشال هتفي
بطول هممشال هتفي מפקיר ביטחונה הפנימי של הארץ ונתיים הכרחי כוח מרתיע גם כלפי השונה מבחוץ וגם כלפי השונה מבפנים.
כאן כל שכסיית על סיאסי על מונאדרי ضد السياسة الإسرائيلية كانت تفرض عليها إقامات إجبارية، إن كان سياسيين أو إن كان أدباء. يعني الأدباء مثلا كانوا توفيق زياد، محمود درويش، سميح القاسم، صليبة خميس، كل هؤلاء اللي كانوا بالأساس المثقفين كان مفروض عليهم إقامات إجبارية بحجج مختلفة.
يعني كان يحق لقائد يغادروا مكان
إقامته، قائد المنطقة يحق له أن يصدر أمر إقامة عسكرية فش عليها نقاش، يعني ما حدا بيقدر يلغي هذا الأمر. وهذا بيعني أنه الشخص اللي مفروض عليه إقامة إجبارية لست أشهر بعدين قابل للتمديد بمديدوها كل ست أشهر، ممنوع أن يخرج من بلده في ساعات النهار وممنوع أن يخرج من بيته في ساعات الليل.
وكانوا أحيانا يأتون ليتثبتوا أن ذلك.
أنا لما فرضت علي الإقامة الإجبارية كان الساعة 12 بالليل، 2 بالليل، الصبح، المساء، كان تيجي سيارة الشرطة تدق على الباب وتسأل إذا كان موجود ولا مش موجود، ويجب أني أثبت أني أنا موجود بالبيت. طبعا من يخالف، يعني إذا كان حدا ما كانش موجود كان عليها سجن ومشاكل بيطلعش منها في الحياة.
يعني كان في جملة أو مسبة شائعة، عربي من الأخلاق، عربي قذر. فعندما عاد هذا المواطن في أواسط الستينات وسمع محمود درويش يقول سجل أنا عربي، هذا كان شكل من أشكال رد الفعل. هذه قوة الكلام، قوة الكلام في صياغة، في صيانة معنوية الإنسان.
أذكر قصيدة سجل أنا عربي منذ طفولتي، والآن أنت تتحدثين إلي وأنا يعني أرى الراحل محمود درويش يقف شابا قويا، كلمته واضحة، صوته جهوري، ويلقي القصيدة في الجمهور على مختلف أجياله، والكل منفعل ومتأثر من الطريقة التي كان يلقي بها هذه القصيدة.
سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر، وأطفالي ثمانية أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي، أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بثورة الغضب.
عام 64 سجل محمود درويش أنا عربي، وعام 65 سطر سميح القاسم لن أساوم، وأنشد توفيق زياد عام 66 أناديكم أشد على أيديكم، فأطلق عليهم غسان كنفاني لقب شعراء المقاومة. آنذاك كان أصحاب البلاد على موعد مع إلغاء إسرائيل الحكم العسكري بعد 18 عاما.
إنه إسرائيل كانت تحضر للمواجهة مع الشعب الفلسطيني اللي هي أشمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك كانت تعرف إنه قواها، يعني القوى التي تستطيع أن تتحكم بالفلسطينيين، الأشخاص المدربين على التعامل مع العرب، الأشخاص المدربين على اللغة العربية، على التعامل مع المبنى الاجتماعي للمجتمع العربي، لم يكن بعدد كافي، لم يكونوا بعدد كافي، ولذلك تم التحضير من أجل نقلهم من العمل داخل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل إلى العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولذلك يعني هنالك عندما نقول بأنه حرب 1967 كان هنالك تحضير إلها من الجانب الإسرائيلي، قد يكون أحد جوانب التحضير هذا الجانب، لكن المسألة الأساسية هي انه عندما ابطل الحكم العسكري لم يكن المقصود منه ابطال الحكم العسكري، كان هنالك حاجه اسرائيليه لان يتم صبغ صوره علاقتها مع المواطن العربي وكانها مواطنه مبنيه على المواطنه، رغم انه المضمون هو لم يكن مبني على المواطنه، وحتى الان هو غير مبني على المواطنه الا على علاقات القوه والجذب والشد والطرد. ولذلك يعني هنالك يعني ال18 عاما لم تكن فقط هي سنوات الحكم العسكري، بل هي كانت سنوات التي وضعت الأرضية للنظام التعامل مع المواطن العرب الذي لا زال يتحكم في وضع المواطنين العرب.
كل هول القومية العربية وانهار في 6 أيام، هذا كان أمر اللي كان يجب أن نطور أجهزة مناعة جديدة. فيوم توفيق زياد قال أمس لم نطفو على حفنة ماء، ولذا لن نغرق الساعة في حفنة ماء، من أجل المحافظة على الرأس فوق الماء، أن يبقى في حالة أن نبقى في حالة نتنفس، أن نأخذ نترشق هواء.
منذ النكبة منعت هذه البوابة، بوابة مندلبوم في القدس، فلسطيني الداخل من التواصل مع أبناء شعبهم، لكن نكسة 67 سمحت بلقاء أصحاب البلاد بأهلهم في الضفة الغربية لأول مرة بعد انقطاع دام 20 عاما.
بال 67 لأول مرة نزلت بالقدس القديمة، وكان عمري 18 سنة. كان بالنسبة لي إني شفت نسخة من جريدة الأهرام أو الجمهورية أو مجلة الأداب أو الأديب في ذلك الوقت، كان بالنسبة لي يعني كأني بشعر إني احتضنت العالم العربي، وهي أنا موجود هناك يعني. وكان الإحساس في إنه تتدخل إلى حي عربي، تدخل بالسوق بعدين بشارع صلاح الدين بالمحلات، ما تسمعش حواليك إلا لغة عربية، وبتشوف كل شيء مكتوب باللغة العربية، وناس بتصيح بالسوق على بضاعة عربية كل شيء. فأنا بالنسبة لي بحكي يعني كإحساس فردي، بالنسبة لي كأنه أنا دخلت إلى بوابة كبيرة، دخلت إلى العالم العربي، وكان لقاء هذا اللقاء الأولي مع العالم العربي اللي بعدين تطور شوي أكثر. طبعا صار لقاء بين كتاب ومثقفين فلسطينيين اللي زاروا بعدين حيفا وجاءوا من نابلس ومن رام الله ومن القدس إلى حيفا، وإحنا كمان في مرحلة كان بإمكاننا أن نستطيع أن نوصل على رام الله وعلى نابلس وجنين ونشوف شيء عربي غير مألوف بالنسبة لنا، يعني كله عربي، لأن هون العربي في هذه البلاد ما بقي، في يافا وفي العكا وفي حيفا واللد والرمل هو عربي يهودي. الغزو اللي صار لتهويد المدن العربية كان بالنسبة لنا حيفا مش مدينة عربية، هي مدينة عربية عربي يهود. لما تروح على مدينة زي رام الله أو على القدس وتشوف أنت بس هناك في عرب، أنت موجود بهذا الفضاء العربي، صار إحساس إنه نحن موجودين بهذا الفضاء الواسع العربي.
بعد احتلال 67 وبعد الحصار ل 67 والغزة، كان هناك كميات هائلة من العمال الفلسطينيين اللي فاتوا على الـ على الـ على داخل إسرائيل للعمل في إسرائيل، وعمليا القسم كبير من العمال الفلسطينيين اللي كانوا من 48 أجادوا اللغة العبرية، فصاروا هني واسطة بين أصحاب العمل اليهود وبين العمال الفلسطينيين، وأعطاهن مكان جديد. فنحن مش بس نتحدث على تغيير في العلاقة الثقافية، نتحدث أيضا على تغيير في العلاقة الطبقية، صار في نوعية جديدة في فلسطينيين اللي هن إلهن مكاني كمواطنين، وفي فلسطينيين اللي هن تحت الاحتلال، وفي ناس اللي بيعرفوا عبراني، وفي ناس اللي ما بيعرفوا عبراني، في ناس اللي بيقدروا يتجولوا في الداخل، وفي ناس بيقدروا يتجولوا بس بمناطق محدودة. فعمليا هذا أعطى أيضا مكان، يعني أعطى تواصل ثقافي، ولكن أيضا أعطى مكان اقتصادي مختلف.
تم التأسيس لإخراج الفلسطينيين في إسرائيل من الحركة الوطنية الفلسطينية المنظمة بعكس هويتهم الفلسطينية بعد 1967. أنتم جزء من الشعب الفلسطيني، وعيكم فلسطيني، هذه هي الرسالة التي أتت من قيادة منظمة التحرير، لكنكم لستم جزء من المشروع الوطني الفلسطيني الذي خطط له ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير على أن يكون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويشمل الفلسطينيين في الشتات. طبعا الآن الواقع هو غير شكل، لكن الواقع اللي نتج من الاتصالات بين قيادة المواطنين العرب في إسرائيل في أوائل سنة السبعينات والحركة الوطنية الفلسطينية بالخارج هو هذا التقسيم الوظيفي أو هذا التقسيم السياسي لأدوار الفلسطينيين بحالاتهم المختلفة.
وبنتيجة أيضا الانتصارات التي حققتها إسرائيل والمؤسسة الإسرائيلية أصبحت تشعر في ثقة بنفسها وقوة أيضا بما يكفيها لأن يعني تنسحب من عملية فرض الضغوطات القاتلة على من تبقى من الفلسطينيين.
بدأوا يعاملونهم أحسن مما كان عليه الوضع السابق، لأنهم جوبهوا بالمشاكل التي كانت تعترضهم في المناطق المحتلة، وبصراحة لم يكونوا على استعداد أيضا لمشاكل بين الداخل بين عرب إسرائيل الداخل، وبصراحة أكثر لم يكن معنيين بأن يحدث هناك نوع من الاضطهاد يمكن أن يؤدي إلى التحام أكثر بين عرب الخارج وعرب الداخل، فلذلك ميزوا بين قوسين إلى حد ما لصالح العرب الموجودين في الداخل للحفاظ على هدوئهم وسكوتهم، وهؤلاء استغلوا هذا الوضع ونشطوا سياسيا.
شهدت بداية السبعينات نشوء تنظيمات سياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل، منها أبناء البلد واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العرب واتحاد الطلبة الثانويين واتحاد الطلبة الجامعيين. وشكلت هذه الهيئات عام 75 مع الحزب الشيوعي والمستقلين لجنة الدفاع عن الأراضي التي دعت إلى مؤتمر شعبي في الناصرة حضره الآلاف استنكارا باستمرار مصادرة الأراضي. كان رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين ووزير الدفاع شمعون بيرس.
Unfortunately, the Arab countries are still among the very few blocks on earth that cannot support or tolerate anybody who is Muslim and Arab alike. Over the last few years, the Arab countries suppressed a minority in Iraq, the Kurds. Now they are trying to put an end to an understanding with a Christian democracy, a Christian community in Lebanon. She increases.
أشرف بيرس آنذاك على إعداد مشروع يرمي إلى تهويد مزيد من مناطق الجليل مع فرض ضرائب إضافية على العرب وقمع المعلمين الوطنيين. عرف المشروع لاحقا بوثيقة كينج.
كينج كان متصرف لواء الشمال، يعني المسؤول الأول من وزارة الداخلية على لواء الجليل الشمال، وهذا كتب بالتعاون مع رؤساء سلطات محلية يهودية في المنطقة، نكسيرة عليت، العفولي، المجادل، كتب وثيقة عرفت باسم وثيقة كينج، هي توصيات تصوير وضع قائم، قراءة وضع قائم بخصوص الأقلية العربية الفلسطينية، وتوصيات للحكومة في كيفية التعامل مع العرب، مثلا التسهيل عليهم للدراسة خارج البلاد والتضييق عليهم في العودة.
ومع بداية عام 76 لم يعد لدى أصحاب البلاد أي أراض إضافية للسكن أو الزراعة بعد مصادرات مستمرة وصلت إلى 5 ملايين دونم من أراضيهم. ورغم كل احتجاجات لجنة الدفاع عن الأراضي أمرت إسرائيل بمصادرة 21,000 دونم إضافي في الجليل، فقرر أصحاب البلاد لأول مرة إعلان الإضراب العام.
إعلان إضراب عام لم يكن بالقرار العادي، كان قرار استثنائي جدا وقوي جدا بدون قيادة حكيمة وقيادة قوية ما كان لينجز. السلطة اتخذت كل الإجراءات والضغوط والتهديدات التي يمكن أن تكون لمنع قيام الإضراب ولم تنجح، بما في ذلك محاولة تجنيد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية التي جمعتها بحضور توليدانو في مدينة شفاعمر، كان يراقب الاجتماع الذي جرى في بلدية شفاعمر في محاولة لاستصدار قرار من اللجنة القطرية بإلغاء الإضراب.
كان ذلك 5 أيام قبل الإضراب،
كان أقل من أسبوع قبل الإضراب، وفي حين الموقف المشهود لتوفيق زياد في ذلك الاجتماع كان قد أصبح رئيسا لبلدية الناصرة، ووقف وقال قرروا ما شئتم فإن الشعب قد قرر والإضراب سينفذ رغم أي قرار ممكن أن يكون.
الاجتماع اللي كان في شفاعمر وقرروا فيه أن لازم يكون في إضراب، أبلغنا كل النساء اللي هن معنا وقلنا ديروا بالكم اعتمادكم في القرى على النساء، لأن الرجال أخذوا 3/4 أخذوهم للسجن.
يوم الإضراب منذ الساعة 5 صباحا انتشرنا على محطات الباصات لثني العمال الذين تحت الضغوط ضغط عليهم ليتوجهوا إلى العمل حتى لا يتوجهوا إلى العمل.
عن إضراب للمؤسسات، عن إضراب للعمال، عن إضراب للطلاب، عن إضراب لكل مرافق الحياة.
ويجب أن نفهم هنا أن المؤسسات وحتى مثلا المدارس هي تتبع
طبعا وزارة المعارف. نعم طبعا طبعا طبعا، يعني هذا تحدي، يعني مش القضية مش قضية أنه نقول لأولادنا يلا روحوا على البيت، إنما المعلمون هم أيضا تابعون لوزارة المعارف.
كان هناك قرار أن يقمع الإضراب مهما كلف الثمن، وكان هناك كما يظهر أيضا قرار سياسي أن نعيد الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل إلى حالة الخوف.
الشمالية في جيش الإسرائيلي، وهو أنزل قوات ودبابات إلى سخنين، وهنالك بطولات نادرة يعني اليوم ممكن أن نتحدث عنها، يعني في مرحلة معينة كان ذلك مشكلة أن تتحدث عنها، عندما أسر الشباب دبابة إسرائيلية بأيديهم العزلاء.
أنا بقدر أقول إن النساء أبلت بلاء حسنا بشكل جيد جدا، النساء قاومت معارك يعني يهربوا الشباب يقاوموا البوليس والجيش، وانقتل منهم قتلت خديجة الشواهد.
دفعنا ثمن غالي، 6 شهداء وعشرات المصابين ومئات المعتقلين، كان الثمن غالي، ولكن في نهاية المطاف تم استعادة الأراضي. ويجب أن يشاهد المشاهد في العالم العربي منطقة 9 لصودرت ويرى الخضار ويرى الأرض التي تعطي ثمار لأصحاب هذه الأراضي. فعمليا الأرض 21,000 دونم هذولا عبروا عن أول مرة وقفة جماعية للمجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل أمام جهاز المصادرة والتهميش للمجتمع الفلسطيني والبطش في المجتمع الفلسطيني والنجاح. يعني هاي كمان أهميته، لأنه كان في هناك مواجهات من 48 إلى 76، كان في مواجهات مستمرة، بس في 76 عمليا نجحنا أن نتصدى لهذه المصادرة، وتحول هذا اليوم إلى يوم عمليا كبرياء، إلى يوم اللي فيه نحن نقول للإسرائيلي نحن مش مستعدين نقبل في مصادرة أملاكنا ومصادرة أراضينا وبيوتنا لبناء الدولة اليهودية، ونحن نقول أيضا للعالم العربي أنه حتى لو كنا بدون سلاح نستطيع أن نقف ونتصدى.
كبرنا أكثر مما كبرنا خلال 28 سنة. هذا كان بفضل شهدائنا الأبرار، بفضل محسن طه وإخوانه.
ورغم قمع البوليس الإسرائيلي، نظم أصحاب البلاد في الذكرى الأولى ليوم الأرض تجمعا قرروا فيه إقامة نصب تذكاري في المقبرة الإسلامية في سخنين، ليبقى هذا النصب شاهدا على التحدي الفلسطيني ومخلدا أسماء شهداء يوم الأرض الستة.
أنا أنتمي إلى الجيل الذي ولد بعد يوم الأرض، إلا أنني أملك، إلا أنني أشعر بالانتماء إلى هذه الأرض كما لو أنني ولدت قبل عام 48، كما لو أنني عشت النكبة الفلسطينية، وكما لو أنني كنت أحد الناس الذين شاركوا في يوم الأرض.
وهي كانت معركة مفصلية اللي بعدها إذا بتشوف على نتائج الانتخابات البرلمانية اللي كانت بعد 76 بتشوف أنه صار في تحول بعد 76، وصار في نقل من أغلبية عربية تصوت للأحزاب الصهيونية نتيجة الخوف والرعب إلى أغلبية عربية تصوت للأحزاب الوطنية. ومن هناك يعني كانت البداية مع الجبهة الديمقراطية، واستمرت مع بسنوات الثمانين مع الحركة التقدمية إلى الحركة الإسلامية إلى التجمع الوطني الديمقراطي والحزب العربي الديمقراطي. فعمليا صار في تحول. الآن نتحدث أنه الأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة صوتت للأحزاب التي تمثل مصالح المجتمع العربي الفلسطيني.
هذا الجسر الفاصل بين الضفة الغربية والأردن، عام 77 سمح لأول مرة لأصحاب البلاد بعبوره من أجل أداء فريضة الحج. حرموا 30 عاما من الخروج للحج حتى تم ترتيب الأمر مع الأردن ومصر والسعودية شريطة السفر فقط برا في حافلات خاصة لأكثر من 2000 كيلومتر.
في سنة 80 بدأت فكرة إقامة مؤتمر الجماهير العربية، وعملت اللجان الفرعية على بلورة وثيقة بيان ليصدر عن المؤتمر يشكل رؤية لنا، وقع عليها عشرات الآلاف في كل أنحاء البلاد. قبيل عقد المؤتمر كان بيجن وزير الأمن أصدر قرار بمنع عقد المؤتمر استنادا إلى قوانين الطوارئ، وحظر المؤتمر. طبعا الوثيقة صدرت أننا نقول أننا أقلية عدديا، ولكن نحن وحدة قومية، نحن جزء من الشعب العربي الفلسطيني.
يا شعبنا البطل، يا أبطال شعبنا المعطل،
بلغ عدد أصحاب البلاد عام 80 نصف مليون فلسطيني. كتبوا في الوثيقة الصادرة باسمهم: لا يمكن أن ننكر حتى لو جوبهنا بالموت نفسه أصلا العريق أننا جزء حي وواع ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، وأننا نحن أهل هذه البلاد ولا وطن لنا غير هذا الوطن.
أكتوبر 2000 كان زمنا فاصلا بين ما قبل وما بعد. في أكتوبر 2000
حسيت أنه يعني مش بس وقت أنه أنا أستسلم وأترك حالي عن تحت الكرسي، وأستنى فيه بدأ يزبط الرصاص ويقتلني، يعني مش هذا هو الوقت المناسب أن أستسلم.
بعد بقتل 13 شخص شاب لمجرد أنه أظهروا، أرادت إسرائيل أن تقول لهم أنه إذا رفعتوا رأسكم بقضية وجودكم إحنا رح نقتلكم.
انتخابات تجديد النصفي في الولايات المتحدة، تنافس محموم على الكونغرس الأمريكي. إدارة أوباما في منتصف ولايتها، هل تصبح بطة عرجاء أم تحتفظ بأغلبيتها؟ وهل ينقلب الكونغرس ضد أوباما بفوز الجمهوريين كما فعل الديمقراطيون بسلفه بوش؟ انتخابات التجديد النصفي، تغطية خاصة على شاشة الجزيرة من 26 من أكتوبر إلى 3 من نوفمبر.
من قال إن الحروف ساكنة؟ إنها تسبح في فضاء من المعاني، حروف تبذر الحقائق، وحروف تروي الوقائع، وجميعها يأتلف فيخرج منه كتاب. كتاب قرأته، كتاب ألفته.
المشهد العراقي يأتيكم الأحد في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
خلفيات وأسباب التوتر في أقليم السنجاب جنوب صربيا بين المسلمين وحكومة بلغراد؟ هل يحصل مسلمو صربيا عموما على حقوقهم؟ لماذا يتعثر الحوار بين مسلمي أقليم السنجاب وبلغراد؟ الشيخ معمر زوكرليتش رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية صربيا في لقاء اليوم، اليوم في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
بعد اجتماع لمجلس الأمن، واشنطن تقول إن سوريا تتجاهل سيادة لبنان، ودمشق ترفض الاتهام الأمريكي. مفوضية استفتاء جنوب السودان تقول إن إجراءه في موعده يحتاج معجزة. ووفد برلماني عربي في جوبا. قمة أوروبية تقر عدة إصلاحات لتجنب أزمات جديدة باعتماد نظام صارم لميزانيات الدول الأعضاء. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. اتهمت الولايات المتحدة سوريا بزعزعة استقرار لبنان، وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في أعقاب جلسة عقدها مجلس الأمن إن سوريا تبدي ما سمته تجاهلا صارخا تجاه سيادة لبنان وتواصل تسليح حزب الله. من جانبه، رفض مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري الاتهامات الأمريكية، وأبدى دهشته إزاء مواقف واشنطن تجاه بلاده. مراسلنا في نيويورك فادي منصور تابع وقائع جلسة مجلس الأمن.
موقف وصف بالتصعيدي إزاء سوريا أعربت عنه المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن باسم حكومتها السفيرة سوزان رايس، وبعد مشاورات مغلقة للمجلس بشأن تطبيق القرار 1559 تهمت سوريا صراحة بتوفير أسلحة متطورة لحزب الله وبتجاهلها الصارخ لسيادة لبنان واستقراره، شاملة إيران بالتهمة نفسها.
لا يزال
لدينا قلق عميق إزاء تأثير حزب الله الهدام والمزعزع للاستقرار في المنطقة، فضلا عن المساعي من قبل لاعبين خارجيين من ضمنهم سوريا وإيران للانتقاص من استقلال لبنان وتهديد استقراره.
سوريا وعلى لسان سفيرها في الأمم المتحدة استغربت الموقف الأمريكي ورأت أنه يناقض التطورات الإيجابية في العلاقة مع لبنان. السفير بشار الجعفري ذكر بأن بلاده طبقت الجانب المتعلق بها من القرار المذكور، كما ذكر الحكومة الأمريكية بأن العلاقة مع سوريا تؤثر على عدد من الملفات في المنطقة، مؤكدا أنه لا يملك تفسيرا للتصعيد الأمريكي الأخير.
نحن نحاول أن نفهم المنطق الأمريكي، ولكننا لا نجد فيه منطقا أحيانا، بل تصعيدا لا معنى له. هناك جهد إيجابي يتم بذله على مستوى العواصم، وينبغي أن يؤخذ هذا الجهد الإيجابي بعين الاعتبار، لأن العلاقات السورية الأمريكية تتعلق بكثير من الملفات في المنطقة، وهذا الأمر يفهمه طبعا أساس الأمريكيون قبل غيرهم.
المندوب السوري أثار تساؤلات حول نوايا معدي التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559 واحترامهم لحكومة لبنان. فمن ناحية يورد التقرير تأكيدات المسؤولين اللبنانيين بعدم حصول تهريب للسلاح، فيما يقول من ناحية أخرى إن لا وسيلة للأمم المتحدة للتحقق من هذا الكلام بحسب قول المندوب السوري.
المواجهة الأمريكية السورية جرت على خلفية القرار 1559، لكنها على ما يبدو لا تقتصر عليه، إذ كان لافتا تحذير المبعوث الدولي لتنفيذ القرار تيري رود لارسن من أن الوضع في لبنان اليوم يمثل المسألة الأدق للسلم والأمن الدوليين، ما ربط من قبل الكثيرين بالخلافات بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. فدي منصور، الجزيرة، من الأمم المتحدة، نيويورك.
دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله جميع اللبنانيين من مسؤولين ومواطنين عاديين إلى مقاطعة المحققين الدوليين في المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري. وأضاف نصر الله أن لديه معلومات عن وجود ضغط أمريكي على المحكمة للتعجيل بصدور قرار الاتهام المكتوب منذ عام 2006 على حد قوله.
أنا أطالب كل مسؤول في لبنان وكل مواطن في لبنان بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم، ويكفي ما حصل من استباحة، ولأن كل ما يقدم لهؤلاء يصل إلى السوائليين، كل المعلومات والمعطيات والداتا والعناوين كلها تصل إلى السوائليين، كفى استباحة.
وقال نصر الله إن حزب الله كان يعلم أن اللجنة تجمع معلومات لإسرائيل وكان يسكت كي لا يقال إنه يعرقل التحقيق حسب تعبيره.
مراعاة لعائلة الشهيد رئيس رفيق الحريري، مراعاة لتياوي، مراعاة الجو العام بالبلد، ولاعتبارات متنوعة ومتعددة حصل هذا اللي حصل. لكن الآن لا، الآن وصلنا إلى مكان ما بعتقد يمكن أن يتحمل أو يمكن أن يطاق أو يمكن السكوت عنه.